قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، هكذا بالتنوين، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ قال: ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا وهبت الوليدة، يعني الجارية، إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني نزيل مصر ثقة فقيه، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري المدني نزل الإسكندرية ثقة، أخرج حديثه جميع أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: عن عمر بن أبي عمر اسم أبي ميسرة، وعمر مولى المطلب مدني وكنيته أبو عثمان ثقة أو أنزل كما في التحرير. قال: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، حصن خيبر، ذكر له جمال صفية بنت حيي ابن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبتيه، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح حصن خيبر ذكروا له صفية وهي كانت في السبي، وذكروا جمالها، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اختارها من السبي له، فاصطفاها من السبي له عليه الصلاة والسلام، فخرج بها في طريق رجوع من المدينة. فلما بلغ سد الروحاء وهو موضع بنى بها، أي دخل بها وهي زوجته، ثم صنع حيسا، والحيس والتمر مع السمن، في نطع صغير في مائدة صغيرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأنس: آذن من حولك، أي يدعوهم للوليمة. فوليمة النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه وفي بنائه بصفية كانت من التمر مع السمن، فهذه وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه بصفية رضي الله تعالى عنها. قال: ثم خرجنا إلى المدينة، بعد أن بنى بها في سد الروحاء انطلقوا وتحركوا إلى المدينة. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها، أي يهيئ لصفية مكانا خلفه لتركب خلفه وتركب وراءه على البعير، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه فوضع ركبتيه لتعتمد عليهما صفية، فصعد صفية ووضعت رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم لتتمكن من الصعود على البعير رضي الله تعالى عنها. هذا معنى الحديث. هذا الباب مناسبته لكتاب البيوع واضحة، فإن البخاري رحمه الله قد ذكر في البابين السابقين بيع الرقيق، ومن الرقيق المدبر، وهو لا يزال رقيقا الذي علقت حريته بوفاة سيده. وفي هذا الباب ذكر ما ينشأ عن هذا البيع، عن بيع الرقيق من العبيد والإماء. فإذا اشترى رجل أمة فتنتقل إلى ملكه فيمتلكها، فبوب البخاري هل يسافر الرجل بالجارية التي اشتراها حديثا قبل أن يستبرئها؟ وإنما علق وذكر السفر في الباب لأنه في السفر يحصل غالبا الملامسة والمماسة في السفر، وإلا هذا الحكم في السفر والحضر. هل يسافر بها بالجارية التي اشتراها حديثا، هل يسافر بها قبل أن يستبرئها؟ لأنه في سفره قد يلامس قد يعاشر، فهل تستبرى؟ ومعنى الاستبراء أنها تمر عليها حيضة ليتأكد مالكها من أنها ليست بحامل من المالك الأول، والاستبراء أن يتأكد أنها ليست بحامل من السيد الأول الذي كانت معه. فهنا يقول البخاري إذا اشترى رجل جارية هل يسافر بها قبل أن يستبرئها أو لا بد أن يستبرئها، فذكر هذه الآثار لتدل على ما أراد. قال ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها، بمعنى أن التقبيل المباشرة غير ممنوعة، لأن الممنوع هو أن يطأها حتى لا يختلط ماءه بماء غيره فقد تكون حاملا من السيد الأول أو من غيره. فالحسن يرى أنه لا بأس بالتقبيل أو المباشرة، وهذا هو الصواب أنه لا مانع من ذلك، فهي من مما ملكت يمينه. وقال ابن عمر إذا وهبت الوليدة وهي الجارية الأمة التي توطأ، التي هي صالح الوطئ بمعنى ما تكون صغيرة، أو بيعت أو عتقت فليستبرى رحمها بحيضة، وكذلك المسبية. فأي جارية أي أمة يملكها الشخص بأي طريقة كانت لا يجوز له أن يطأها حتى تستبرى بحيضة ليتأكد خلو رحمها من حمل سابق. قال هذا الكلام لابن عمر ولا تستبرى العذراء، العذراء هي البكر، يقول ابن عمر لا تستبرى، بمعنى من اشترى عذراء فله أن يطأها وأن يعاشرها وأن يجامعها مباشرة بعد الشراء، وهذا خلاف الصواب، بل العذراء لها حكم باقي الإماء لا بد أن تستبرى، لأنه لا يتأكد من أنها عذراء أو قد يحصل الحمل بطريقة أخرى، فلا بد أن تستبرى. العذراء وغير العذراء كل واحدة من الإماء إذا امتلكها الشخص بأي طريقة كانت، إما بهبة أو ببيع الشراء أو بغنيمة، لا بد أن يستبرئها عذراء أو غير عذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، قد يملك الشخص جارية حامل من السبن أو يشتري جارية وهي حامل، فليس له أن يجامعها أن يطأها، ولكن له أن يصيب منها ما دون الفرج. ثم ذكر البخاري هذه الآية وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وجه الدلالة من الآية أن الله جل وعلا أباح للرجل الأزواج وما ملكت اليمين، وهذه الجارية المسبية أو المشتراة مما ملكت يمينه، فهي داخلة في عموم الآية أي أنها حل له، ولكن يستثنى من ذلك الوطئ، لا يطأها إلا بعد أن تستبرأ بحيضة، أما باقي الأمور من مباشرة أو تقبيل فهي داخلة في العموم كما قال الحافظ. قال وجه استدلاله بالآية أنها دلت، يعني الآية، على جواز الاستمتاع بجميع وجوهه، أي يباشر أو يقبل أو يطأ، فخرج الوطء بدليل، لأن الوطء يمنع أن يطأ جاريته إلا بعد الاستبراء حتى لا يختلط ماءه بماء غيره. قال فخرج الوطء بدليل فبقي الباقي على الأصل، والباقي هو المباشرة أو التقبيل. واضح يعني استدلال البخاري بهذه الآثار على ما أراد، إلا أنه ينبه فقط على قول ابن عمر ولا سبر العذراء أن هذا خلاف الصواب، بل العذراء وغير العذراء من ملك جارية عليه أن يستبرئها بحيضة، فقط بحيضة. أما الحديث فوجه الدلالة منه واضحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك صفية، وملك صفية لأنها كانت من السبي فهي أمه، ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتزوج بها، فخرج بها وهي من السبي، فلما بلغ مكانا تزوج بها، حتى الصحابة لما رأوها معه قالوا إن حجبها فهي زوجته وإن لم يحجبها فهي أمه من الإماء، فحجبها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه قد تزوجها عليه الصلاة والسلام. والسيد إذا اعتق أمته على أن يتزوجها ما يحتاج إلى شهود ولا ولي، قال العلماء لأن ملك اليمين أقوى من عقد الزواج، ملك اليمين أقوى من عقد الزواج، فإذا قال لها أعتقك على أن أتزوجك فله ذلك ولا يحتاج إلى شهود ولا إلى ولي من جهة المرأة، لأن الملك أو ملك اليمين ملكه لها أقوى من عقد الزواج. فهنا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقها وصارت حرة وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وفي الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع العظيم، فإنه من أول معاشرته لهذه المرأة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين صفية، من أول ما عاشرها عليه الصلاة والسلام ومن حسن عشرته التواضع، فقد وضع جعل ركبتيه لتستند وتعتمد عليهما صفية في الصعود على البعير، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته مع أزواجه عليه الصلاة والسلام. في بعض البلدان الآن وبعض الناس يبالغون، في بعض البلدان الرجل إذا أراد أن يذكر امرأة أو أختا له وأراد أن يحدث عند الناس عنها يقول فلانة يعني الزوجة أو الأخت أكرمكم الله أو أعزكم الله، هذا موجود في بعض البلدان، لا يذكر أختها أو قريبتها إلا قال بعدها أكرمكم الله أو أعزكم الله، فجعلها في منزلة نازلة، وهذا لا يليق، وهذه من أمور الجاهلية، بل المرأة لها موضع عظيم في دين الإسلام. وانظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياته مع هذه المرأة الصالحة كيف تواضع لها وجعلها تستند على ركبتيه وتصعد على ركبتيه وهو أفضل مخلوق خلقه الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.